انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كان يا مكان في هذا العصر والاوان، القمر حزين على الارض حبيبته، فهو كل ليله يضيء لياليها باضاءته ويراها وهي تصرخ بغضب، مره ببركان سائر ومره بزوبعه تعمي بها الابصار، وهي تصرخ بزلزلة قوية تهدم بها الأمصار، وهو لا يستطيع الكلام، فهي فقط لا تحتاج إلا للهدوء والسلام. سلام إليكم وسلام عليكم وللبيئة منا السلام. استنوني أنا ميري جرجس في سلام أخضر على تسعينات اف ام.
سلام أخضر مع ميري جرجس، كل يوم أربع الساعة 6:15 بالليل على تسعينات اف ام.
سلام إليكم وسلام عليكم وللبيئة منا السلام. أهلا بكم مستمعينا، مستمعين راديو تسعينات اف ام في كل الدنيا، يا رب تكونوا بخير. كمان متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على صفحتنا راديو تسعينات اف ام لايف، يا رب كمان تكونوا بخير. أهلا بكم في برنامجكم سلام أخضر، وكل يوم أربع الساعة 6:15 مساء، معايا أنا ميري جرجس في صرخة جديدة للأرض نتحدث. برنامجنا يعتبر منصة هامة لتعزيز الوعي بالمفاهيم البيئية. ليه؟ لأننا متخصصون أن نقدم القضايا البيئية بشكل محوري ومبسط، لعل نستمع إلى صرخات الأرض بل وكل الطبيعة. في البداية دعوني أرحب بضيفي القيمة والقامة العظيمة دكتور أسامة الجبالي. نورتني يا دكتور النهاردة في سلام أخضر.
أهلا وسهلا ميري.
أعزائنا المستمعين، بفكركم تقدروا تشتركوا معنا أو تشاركوا معنا من خلال صفحتنا على راديو تسعينات اف ام لايف على الفيسبوك، أو من خلال رقم التليفون 01427894. خلينا هنتكلم بشكل أكتر وتفصيلا أكتر عن حلقتنا وعن الاعتداءات للطبيعة، لكن بعد أول فاصل. ناخد أول فاصل ونرجع نبدأ حلقتنا.
بتخليك
تتبت فيها سنة سنة. ورجعنا لكم مستمعينا، وكنا بنتكلم عن الاعتداء على الطبيعة. خلينا نرحب في الأول بضيفنا القيمة والقامة العلمية الكبيرة دكتور أسامة الجبالي، خبير بالمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، خبير بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة حتى عام 2024، وأيضاً عمل مديراً لمشروع الطيور الحوامة بوزارة البيئة وببرنامج الأمم المتحدة. نورتنا مرة تانية يا دكتور.
أهلاً وسهلاً ميري.
يا رب يخليك. خلينا نبدأ في البداية، السلام من وجهة نظر دكتور أسامة عبارة عن إيه وارتباطه بالسلام البيئي؟
طيب اسمح لي في الأول أن أنا أهنيك على البرنامج العظيم اللي بيعكس البرامج اللي بتهتم بالقضايا البيئية ورفع الوعي البيئي لدى المستمعين الكرام. السلام بصفة عامة هو بيعكس معنى الاستقرار والعدالة الاجتماعية والأمان بصفة عامة. ربطه بالسلام البيئي، طبعا السلام ده كلمة كبيرة جدا ومفهوم كبير وعميق بتشعب وتفرع لموضوعات كبيرة جدا. لو خدنا الموضوع البيئي فإحنا بنتكلم على التنمية المستدامة، على التوازن البيئي، على عدم الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية اللي ممكن تنشأ من خلالها صراعات ونزاعات بين الأفراد أو المجتمعات المحلية أو بين الدول، حتى إن ممكن ينشأ نزاع بين الدول قد تصل في بعض الحالات إلى الحروب. صحيح. في بعض الحالات. فالسلام البيئي ده الاستقرار البيئي والتوازن البيئي المفروض بنعيش على كوكب الأرض، بنستفيد من هذه التوازنات البيئية من مختلف المجالات.
معك حق يا دكتور. خلينا أسألك سؤال آخر، كيف يساهم هذا السلام البيئي أو السلام الأخضر بشكل عام في يعني بلاش أقول العنف ضد الطبيعة، خليها الاعتداءات أو الممارسات الخاطئة للطبيعة؟
طيب الطبيعة ربنا خلقها في توازن وفيه أنظمة بيئية بتتفاعل مع بعضها البعض. كل نظام بيئي بيكون فيه مجموعة من الكائنات الحية اللي تتفاعل مع بعضها البعض وتشكل ما يسمى بالنظام البيئي. حتى في البيئة اللي عايشة فيها سواء بيئة أرضية أو بحرية أو ساحلية أو مياه مالحة أو مياه عذبة، فبتعيش الكائنات الحية دي سواء نباتات أو حيوانات في هذه المنظومة اللي تشكل النظام البيئي. كل نظام بيئي ممكن يتفاعل مع النظام البيئي التاني عشان نشكل في الآخر مجموعة الأنظمة البيئية الموجودة على كوكب الأرض. الإنسان بيستفيد بصفة مباشرة وغير مباشرة من هذه الأنظمة البيئية. من هذه الأنظمة البيئية. فإحنا عندنا التوازن البيئي مثلا مهم جدا لحياة الإنسان. أي اعتداء على التوازن البيئي على طول بيحصل خلل في النظام البيئي. خلل في النظام البيئي ممكن أضرب أمثلة كتيرة جدا.
تفضل.
يعني ممكن مثلا في بعض الدول مثلا في الصين في الخمسينات لاحظوا إن في عصفور بيأكل حبوب القمح. فالمالك قال إحنا عايزين نصطاد العصافير دي وإدى جايزة لكل واحد يصطاد العصافير. فصطادوا كميات عصافير كبيرة جدا جدا جدا. كانت النتيجة المفروض يزيد القمح، يزيد المحصول. إنما العكس حصل، إن ظهرت الآفات وغلت المحصول وحصل مجاعة وحصل يعني موت كبير جدا في الصين في هذه الفترة. فأي خلل في التوازن الطبيعي اللي ربنا خلقه على طول بينعكس على الإنسان وبينعكس على الفوائد اللي بتعم على الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
بمناسبة أن حضرتك ذكرت الشخص اللي خلى الناس تصطاد الطيور، إحنا كده دخلنا في الصيد الغائر بقى، مش بس الطيور، بشكل عام الصيد الغائر بيسبب ضرر كبير للطبيعة، كلمنا عنه.
الصيد الغائر طبعا الصيد يعني مسموح به في الأديان كلها وفي المجتمعات المحلية وفي الأعراف. الصيد المستدام، الصيد المنظم مسموح به في كل دول العالم وفي كل الأعراف حتى من أيام القدماء المصريين. أي صيد جائر بيعمل خلل في التوازن البيئي. صيد الطيور، صيد الحيوانات، صيد الأسماك، فده بيعمل خلل في التوازن البيئي. ممكن يحصل مجاعات، ممكن يحصل كسرة في حيوانات أخرى. يعني ممكن مثلا نصطاد أنواع معينة من الطيور، لو خدنا مثلا نموذج صيد الطيور الجائر، ده حاجة موجودة على مستوى العالم. في مشكلة في مصر على فكرة في موضوع صيد الطيور الجائر ده. إنما إن في أنواع معينة بتم صيدها بطريقة كبيرة جدا جدا بينتج عنها مشاكل بيئية متتابعة. يعني مثلا نصطاد صقور مثلا تكون بتتغذى على الحشرات وعلى الآفات وعلى التعبين وعلى القوارض، تزيد تأكل المحاصيل أو تهدد صحة الإنسان. فالصيد دايما الجائر بيكون ليه أضرار كبيرة جدا على الاقتصاد وعلى الطبيعة.
مع حضرتك كل الحق طبعا، وهنتكلم بشكل أكثر تفصيلا وبعمق أكثر عن العادات والممارسات ضد الطبيعة. بفكركم مستمعينا تقدروا تشاركوا معنا من خلال رقم التليفون 01427894 أو من خلال تعليقاتكم على صفحتنا راديو تسعينات اف ام لايف. هستناكم بعد الفاصل، ناخد فاصل ونرجع نكمل.
بيبقى ناس تسهر حدك ليالي، قلبه بينباس بيرخص للعمر الغالي. بيبقى ناس تسهر حدك ليالي، قلبه بينباس بيرخص للعمر الغالي. حلو وما بيهدى لبال قلب عليك من النسمي، ومهما دائت هالأحوال من الدمع بترسم بسمي. بسي على أجمل ناس بيبقى ناس. بيبقى ناس بيبقى ناس تسهر حدك ليالي، قلبه بينباس يرخص للعمر الغالي. بيبقى ناس تسهر حدك ليالي، قلبه بينباس يرخص للعمر الغالي. حلو وما بيهدى لبال قلب عليك من النسمي، ومهما دائت هالأحوال من الدمع بترسم بسمي. بسي على أجمل ناس بيبقى ناس. بيبقى ناس تسهر حدك ليالي، قلبه بينباس بيرخص للعمر الغالي. بيبقى ناس تسهر حدك ليالي، قلبه بينباس بيرخص للعمر.
ورجعنا لكم مستمعينا، وكنا بنتكلم عن الاعتداءات على الطبيعة. الحقيقة بنمر بظروف صعبة جدا في الوقت الحالي، وخصوصا في البلاد المجاورة، واعتداءات صعبة جدا على الطبيعة في وسط صراعات. ليس للطبيعة ذنب، ولكن احنا ايضا بشكلنا اليومي او بعاداتنا اليومية ممكن نضر الطبيعة بعادات غير مقصودة. خلينا نسأل دكتور أسامة، ايه العادات اللي ممكن نعملها نضر بيها الطبيعة وتعتبر اعتداء على حق الطبيعة بدون قصد؟
طيب يعني ندخل كده في مجال المحميات الطبيعية يمكن، وزوار المحميات الطبيعية يمكن بدأت في مصر موضوع الزيارات الميدانية للمحميات والاستمتاع بالموارد الطبيعية والثروات الطبيعية الموجودة في مصر، بدأ ينمو خلال 10 سنوات اللي فاتت. فعلا في زيارات كتير جدا من المصريين في المحميات الطبيعية. عندنا 30 محمية طبيعية في مصر بتمثل 15%. العادات اللي ممكن تحصل مننا بدون وعي أو حتى بدون فهم وإدراك اللي ممكن يحصل هو إزعاج الكائنات الحية. يعني مثلا بيحصل في موسم هجرة الطيور، بتدخل الطيور دي المحميات الطبيعية عشان تريح وتتغذى على الكائنات اللي موجودة وتكمل رحلتها وتكمل هجرتها سواء في الذهاب أو العودة. أي إزعاج، أي كلاكس في المحمية، أي سرعة عربية على المدقة أو على الأسفلت ممكن تعمل إزعاج للكائنات الحية الموجودة، سواء بقى حيوانات برية سواء طيور، حتى ممكن تبقى نباتات. يعني ممكن لو في المحميات الطبيعية دايما نعمل مدقات أو طرق إن هو المفروض محدش يطلع برا المدقات دي عشان ما يدمرش، حتى هي صحراء بصفة عامة ما يدمرش الطبيعة. إنما أي خروج عن هذا المدق أو أي إزعاج بسرعة عربية أو بكلاكس ممكن يزعج الحياة البرية، ممكن يزعج الطيور اللي واقفة تستريح ويخليها تهاجر وهي تعبانة، فممكن يأثر عليها. كمان التلوث، يعني عايز اقول كمان يمكن القاء القمامه سواء بقى داخل المحميات او خارج المحميات في المناطق الطبيعيه مثلا في الحدائق والمتنزهات. يعني عندنا مثلا في محميات في العياد مثلا زي عياد الربيع مثلا، محميات الفيوم واحده من المواقع الهامه جدا
ومن اروع الاماكن الفيوم، تحفه.
عشرات الالاف من المصريين بيروحوا يقضوا شم النسيم وعياد الربيع في محميه قارون وادي الريان. انما كميه المخلفات اللي بتحصل مثلا ورمي القمامه، بدنا تاخد معاها اكل وتاخد معاها حاجات يعني لقضاء اليوم، انما في الاخر بتلاقي كميات كبيره جدا من القمامه ممكن تاثر على الموارد الطبيعيه الموجوده وعلى المنظر العام. يمكن الجمال المحميات في ان هي تفضل نظيفه
زي صحيح ما صحيح مزارع يفضل حلو.
يعني دي حاجات من الحاجات الرئيسيه اللي هي ممكن تعمل ازعاج بدون وعي للكائنات الحيه،
وممكن حد يقطع شجر او يضر بالورد.
وممكن الشعاب المرجانيه كمان يمكن من الحاجات المهمه جدا في بيت البحر الاحمر، وبدا ناس كتير جدا برضو يروحوا العين السخنه والغردقه وشرم الشيخ، نلاقي ناس نازله تعمل سباحه عاديه من غير سنوركلينج او دايفنج اللي هو استخدام الماسك والسنوركل او الغطس. ممكن يدمر الشعاب المرجانيه، ممكن مثلا يصطاد سمك من الاسماك الملونه المرتبطه ببيت الشعاب المرجانيه. دي سمك قيمتها الماديه اكبر بكتير جدا، قيمتها الاقتصاديه في الشعاب المرجانيه اكبر بكتير جدا من قيمتها اللي هي وزن سمك. هي طبعا الناس بتنزل تتفرج عليها، سمك ملونه مرتبطه ببيت الشعاب المرجانيه، يعني بتقدم خدمات جليله للنظم البيئي بتاع الشعاب المرجانيه. فاي يعني تلوث، اي ازعاج لهذه الكائنات لو وقف على الشعاب المرجانيه بيكسرها، حاجات هشه جدا وحساسه جدا جدا. فلازم نخلي بالنا واحنا لازم نستمتع نحافظ على الموارد الطبيعيه اللي احنا بنتعامل معاها.
صحيح، دي كل دي عادات بنعملها بدون وعي يا دكتور. خليني انتقل مع حضرتك لسؤال اخر. احيانا برضو بنعتدي على الطبيعه وحقها في ان احنا نعتدي على الاراضي الزراعيه، كيف يكون للسلام البيئي دور في الحد من التصحر او الاعتداء على الاراضي الزراعيه والمباني؟
طبعا ده سؤال مهم جدا. الارض الزراعيه بتمدنا بالغذاء والقيمه الغذائيه كبيره جدا جدا، والطبيعه بتلعب دور كبير في موضوع الملقحات، يعني الحشرات والطيور المهاجره بتلقح النباتات الموجودة سواء نباتات برية أو نباتات اقتصادية بتزرع. يعني فأي اعتداء على النباتات أو الزراعات بيأثر تأثير كبير جدا على القيم الاقتصادية والطبيعية لهذه الزراعات. التصحر بيحصل لعدة أسباب، منها التغيرات المناخية، ندرة المية اللي ممكن، يعني ممكن مثلا يحصل مواسم جفاف، فبنلاقي مثلا ان الصحراء تبدا تدخل على الزراعات على المناطق المزروعه،
بتاثر
فيها. ولو حصل جفاف في التربه ما فيش ميه، ندره ميه طبعا بيحصل يعني تدمير لهذه المحاصيل الزراعيه.
صحيح.
فطبعا بيتم يعني تاثير كبير جدا، خاصه اذا كانت محاصيل بريه، يعني مثلا في النحل وبعض انواع الطيور بتعمل كملقحات لبعض النباتات الطبيه اللي موجوده بصفه رئيسيه، بتستفيد منها مصر. عندنا مثلا في مصر انواع كثيره من النباتات الطبيه اللي بتتم تلقيحها بالحشرات والطيور، فده ليه تأثير كبير جدا على صحة الإنسان وعلى اللي هي كزراعات طبيعية، يعني ان هي ناخدها نستخدمها كنباتات طبية. انما زي النخل مثلا لازم يكون ملقحات برضو، يعني ممكن الإسمار البلح دي النخل بيحصل تلقيح طبيعي ليه.
صحيح.
في اي ندرة مية، اي جفاف، اي تغيرات مناخية بتحصل جراء التلوث او النشاطات من صنع الإنسان ممكن تؤثر بالسلب على الرقعة الزراعية، فتأثر علينا طبعا يعني وعلى الامداد الغذائي للإنسان.
خلينا نتكلم بشكل أكتر يا دكتور برضو عن ضد ممارساتنا أو ممارساتنا ضد الطبيعة والأرض، بس هناخد فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. بفكركم مستمعينا تقدروا تشاركوا معنا من خلال رقم تليفون 01427894 أو من خلال تعليقاتكم على صفحتنا راديو تسعينات FM على الفيسبوك. ناخد فاصل ونرجع نكمل. رجعنا لكم مستمعينا وبنتكلم عن أهمية الطبيعة وأهمية السلام البيئي اللي خاص بالطبيعة. ومن ضمن ممارساتنا الخاطئة اللي بتضر الطبيعة أو الأرض، وكان دكتور أسامة بيتكلم عن المحميات الطبيعية. بس يا دكتور خليني أسأل حضرتك، يعني إيه محمية طبيعية؟ وهل المحمية كل محمية تختلف عن الأخرى في صفتها في الكائنات الحية اللي بتعيش فيها؟ ادينا تفاصيل أكتر عنها.
طيب انا كان لي شرف ان اشتغلت في المحميات، محميات جنوب سيناء، كنت مدير محميه راس محمد وابو جالوم لمده 15 سنه. فالمحميه الطبيعيه القانون عرفها، قانون 102 لسنه 83، ان هي اي مساحه من الارض او المياه الساحليه او الداخليه بتتميز بما تضمه من كائنات حيه سواء حيوانيه او نباتيه او مظاهر جيولوجيه. ده التعريف اللي هو اتذكر في القانون. فلازم تكون مساحه من الارض او من اليابسه او من المياه الداخليه او الساحليه فيها عنصر مميز، سواء جيولوجيا، سواء حيوانات، نباتات، بيئات بحرية، بيئات أرضية. فده لازم يعني بينشأ بيها قرار من رئيس دولة، رئيس الوزراء، وبتعلن محمية طبيعية. عندنا في مصر 30 محمية طبيعية.
حلو جدا.
وليهم يعني حتى الIUCN اللي هو الاتحاد الدولي لصون الطبيعة صنفهم على 6 محاور، 6 أنظمة من المحميات الطبيعية. في محميات طبيعية ظواهر جيولوجية وطبيعية، في محميات ناشونال بارك اللي هي حديقة وطنية زي راس محمد، في محميات إدارة موارد طبيعية، في محميات محيط حيوي، في محميات جيولوجية زي طابة وسانت كاترين. ففي 6 أنواع من المحميات الطبيعية بتقسم على حسب الأهداف بتاعتهم وعلى حسب الأنظمة البيئية اللي موجودة فيها.
لو قلنا ان ما فيش محمية ما بتعملش دور سياحي او ما بتعملش جذب سياحي بيئي، ننشطها ازاي؟ ولا كلهم على درجة عالية من التنشيط السياحي البيئي؟
لا كلهم مش زي بعض طبعا، يعني في محميات ليها
دورنا ناحيتهم ايه؟
طبعا في محميات فيها زوار، عدد زوار كبير جدا جدا. في محميات زي محمية جنوب سيناء، محمية راس محمد ليها أهمية دولية ومعروفة على مستوى العالم بأنها أهم مواقع للغوص موجودة على مستوى العالم في محمية راس محمد. في محمية سانت كاترين مثلا، الأهمية الدينية اللي موجودة في سانت كاترين ودير سانت كاترين. إنما في محميات يعني بتعلن على أساس إن فيها بيئات هامة مش معروفة، فما بتدخلش دخل، ما فيش ليها رسوم دخول تذاكر يعني. فيعني بتكون على قدر من، يعني بنوفر الحمايه للبيئات على قدر المستطاع مع السكان المحليين الموجوده فيها، الموجودين فيها. فطبعا كل محميه ممكن، طبعا انت قلت كلمه مهمه جدا جدا، السياحه البيئيه. السياحه البيئيه هي طبعا سياحه مرتبطه بالبيئه، مرتبطه بالطبيعه، ناس جايه تستمتع بالانظمه البيئيه الموجوده وبالطبيعه الموجوده.
مش كل الناس تعرف ان في سياحه بيئيه مخصوصه للسائح وليها فائدات معينة. يعني في مكان زي لو في ملح أو حاجة بتديله تأثير مختلف وبتعمل جو مختلف لحياته كسائح جاي مصر، فدي من البيئة. الملح دي حاجات طبيعية طالعة من البيئة، فحاجة زي كده بتعمل جذب سياحي بيئي. ففي بعض المناطق ممكن تكون مناطق جذب سياحي بيئي حلوة جدا، بس مش معظمنا يعرف أماكنها.
زي كهف وادي سنور في بني سويف. كهف وادي سنور ده من أعظم المحميات الموجودة، مساحته صغيرة جدا، كهف تحت الأرض، فيه صواعد وهوابط من الكريستالات أو من الـ أنواع معينة من الأحجار المميزة جدا جدا. فده محدش عارفه خالص، قليل جدا ونادر، إنما يعني ممكن يتم التسويق ليه ويبقى فعلا فيه مظاهر. وعندنا كذا كهف في مصر، كهف الجارة، وفي كذا مكان نفس النظام البيئي اللي موجود الجيولوجي، مظهر الجيولوجي ده. يمكن المحميات الطبيعية اللي ممكن يعني نستفيد بيها في السياحة البيئية، السياحة البيئية لها أنماط كتير جدا. يعني حضرتك ذكرتي مثلا موضوع الملح، الدفن في الرمال مثلا السودة مثلاً. بيعالج موجود في المحميات، ده بيعالج الروماتويد والروماتويز معروف يعني.
وفي أماكن مخصوصة لكده.
السياحة البيئية لها أنماط كتير جدا جدا، المهم إنها تحافظ على البيئة، المهم ان هي ما تاثرش بالسلب على البيئه ولا تعتدي على البيئه وتفيد السكان المحليين. اذا تحقق فيها الثلاث شروط دول تبقى سياحه بيئيه.
احيانا كمان السكان المحليين بيبقوا معترضين ان في محميه طبيعيه او مكان بيئي هياثر على عيشتهم، هيخليهم ينتقلوا من مكان لاخر.
في الحقيقه المحميات الطبيعيه في مصر كانت سباقه من زمان جدا. يمكن الاتحاد الاوروبي كان بيتعاون مع محميات جنوب سيناء من اول ما اعلنت المحميات في سنه 83. محميه راس محمد اول محميه اعلنت في مصر، وتلاها عده محميات اخرى. احنا تعاوننا مع السكان المحليين، ما مشيناش، ما فيش يعني طرد للسكان المحليين على وجه الاطلاق من المحميات الطبيعيه، بالعكس تماما تم التعاون مع السكان المحليين وتقديم برامج ليهم ان هم يقدموا تراثهم الطبيعي والثقافي للسياح.
قدموا مبادرات مع الحكومة
طبعا
ساعدوهم
طبعا، يعني الهاند كرافت او المشغولات اليدويه البدويه المشهورين بيها
حرفيه جدا
سواء في البحر الاحمر او في وادي الجمال او في علبه او في جنوب سيناء او في شمال سيناء، كانت يعني تعاون كبير جدا بين وزاره البيئه
وبتساعد على جذب السياح بشكل اكبر مع البيئه مع السياحه البيئيه طبعا،
لان العالم كله بيهتم ان المجتمع المحلي ده جزء من المكون الموجود التراثي، يعني ده تراث ثقافي موجود ما ينفعش ان احنا نتخلى عنه، يعني في حتى المحميات قدمت وظائف معينه للسكان المحليين عشان ننمي قدراتهم وننمي معيشتهم اللي موجودة في المكان.
ده بيخلي دور الحكومات كبير إنه يعمل وعي وتثقيف للسكان المحليين بأهمية المكان اللي هم فيه علشان يساعدوا في النمو بتاعه.
ده برنامج رئيسي في كل المحميات الطبيعية اللي هو الوعي البيئي ورفع الوعي البيئي خاصة للسكان المحليين. يمكن طلبة المدارس والجامعات ده عنصر رئيسي جدا عشان
الأجيال التوعية والتثقيف.
في التوعية والتثقيف حتى بدأت المناهج تدرج الموارد الطبيعية والثروات الطبيعية في الكتب وفي المناهج الدراسية من ابتدائي حتى. وبدأنا نشوف الطيور والشعب المرجانية والمحميات موجودة موجودة في المناهج، فوزارات الميدانية اللي تطلع للرحلات العلمية للجامعات والمدارس بتستهدف المحميات دلوقتي بصفة رئيسية يعني. كمان بقى المجتمع المحلي ده قسم كبير جدا من الوعي البيئي للسيدات على وجه الخصوص لان عندهم الحرف اليدوية والشغل اليدوي ده مهم جدا جدا، مع الحاجات التانية زي السعف والنخيل والحاجات التانية والبيوت والعشش بتاعتهم اللي بتتعمل بالطريقة البدوية بتاعتهم دي طبعا، والاكل البدوي بتاعهم ده طبعا يعني تراث يعني ثقافي ليهم بنستفيد بيه في المحميات انهم بيقدموا الخدمات للزوار وللسياح في المحميات طبعا.
خليني انتقل مع حضرتك لسؤال اخر، من وجهة نظرك ايه الحاجات اللي نتخذها او الاجراءات اللي نتخذها على يعني خلينا نقول من يعني ما نديش او ما نعملش ممارسه ضد الطبيعه، ايه الاجراءات اللي ناخدها؟
زي ما انتهينا كده الوعي البيئي، الوعي البيئي والتثقيف البيئي رفع الوعي البيئي ده مهم جدا جدا، ان احنا نهتم بشرائح المجتمع المختلفه ان احنا نحافظ على البيئه والموارد الطبيعيه، ان احنا نعلم الناس ان الحفاظ على الطبيعه وحفاظ لينا احنا شخصيا، يعني في بحث اتعمل قال لو النحل اختفى خلال 50 سنة الإنسان هيختفي من على وجه الأرض.
يا خبر.
فده يعني ده اهتمام بالطبيعة وبالكائنات الحية الموجودة.
فأهمية الثقافة والوعي مهمة جدا.
الحاجة التانية التلوث، يعني إحنا ما نعملش أعمال تلوث سواء داخل المحميات ولا خارج المحميات، إحنا ده بترجع علينا كمان بالأثر السلبي. فدي حاجة من الحاجات اللي إحنا المفروض نهتم بيها.
فأقل من دي دكتور، أنا أسفة الوقت لم يسعفنا، يعني الوقت مع حضرتك جري بسرعة، خليني أعرف وجهة نظر حضرتك ورؤيتك لمشروع بيئي تتمنى يكون موجود في مصر.
طيب المشروعات البيئة كتيرة جدا، وزارة البيئة يعني بتتعاون في مشروعات كتيرة جدا في المجال البيئي، إنما احنا بصدد إعلان الحيز المرجاني العظيم في البحر الأحمر، إعلان البحر الأحمر بالكامل حيز مرجاني عظيم في مصر على غرار الموجود في استراليا، فأنا أتمنى يكون في مشروع كبير جدا جدا وإن شاء الله يكون عما قريب لحماية الموارد الطبيعية البحرية في مصر.
إن شاء الله يا دكتور، ولقاءنا الآخر إن شاء الله يكون هذا المشروع موجود. بشكرك شكرا جزيلا، الحقيقة حلقة مثمرة وممتعة ونورتنا في سلام أخضر. بشكركم مستمعينا ومتابعينا على راديو التسعينات اف ام، وكمان متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي صفحتنا راديو التسعينات اف ام. اشوفكم على خير الاربعاء القادم الساعه 6:15 مساء. دمتم في سلام، اليكم وسلام عليكم وللبيئه منا السلام. مع ميري جركس.